أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في رواية رواها الفضل بن شاذان في كتاب العلل، ومحصلها أن المسافر الذي طال سفره إلى شهر رمضان القادم فهو مما غلب الله عليه فلا قضاء عليه. والسيد الزنجاني قال هذه الرواية مضطربة كما قبلنا، كما هو الصحيح قبلنا هذا الإشكال، وحينئذ نتمسك لوجوب القضاء عليه حتى لو كان سفره ضروريا طال إلى سنة، بعموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، حيث إنه في كتابه قبل إطلاق هذه الآية لإثبات وجوب القضاء بالنسبة إلى من فات منه الصوم في السنة الأولى، وإنما ادعى تخصيص إطلاق هذه الآية في سائر الأعذار كالحامل المقرب التي أفطرت في شهر رمضان وكان لها عذر في ترك القضاء إلى السنة القادمة، فقال بأننا نلتزم في حقها بعدم وجوب القضاء. ثم نحن تعرضنا لسند كتاب العلل لفضل بن شاذان، قلنا بأن فيه إشكالين، وصلنا إلى الإشكال الثاني وهو إشكال السيد السيستاني من أن هذا الكتاب مزور على الفضل بن شاذان، هذا الرجل العظيم. من المزور؟ ما ندري، لوجود قرائن داخلية وخارجية على أن الفضل لا يروي هذه الروايات عن الإمام الرضا. أنا أذكر بعض الملاحظات على ما ذكره السيد السيستاني وأنتم استنتجوا، أنا ما أريد أستنتج، قد تكون المسألة غامضة، ولكن ما كتبته قد يكون هو نفس ما يراه السيد الزنجاني، فإنه يدافع عن سند كتاب العلل. أنا لم أسمع منه ملاحظات على كلام السيد السيستاني، لكن أنا أذكر الملاحظات، ولعل حسب ما سمعت هو يقبل هذه الملاحظات. أما ما ذكره السيد السيستاني بالنسبة إلى الشواهد والقرائن الداخلية، أنا أقول بعدما نقل الصدوق بسندين عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة أنه قال قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل أخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط والاستخراج، وهي من نتائج العقل، أو هي مما سمعته ورويته، أو فقل ورويته. فقال لي ما كنت أعلم مراد الله بما فرض ولا مراد رسوله بما شرع وسن، ولا أعلل ذلك من عند نفسي، بل سمعنا من مولاي رضا عليه السلام مرة بعد مرة والشاي بعد الشاي، فجمعتها فقلت فأحدث بها عنك عن الرضا عليه السلام، فقال نعم. هذا هو الطريق الأول. والطريق الثاني يقول حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان رضي الله عن عمه محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان أنه قال سمعت هذه العلل من مولاي أبي الحسن الرضا عليه السلام فجمعتها متفرقة وألفتها. وهكذا ذكر الصدوق في مشيخة الفقيه كل ما كان فيه عن الفضل بن شاذان من العلل، فقد رويته عن عبد الواحد بن عبدوس عن ابن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام. إذا تشككون في تمامية السندين ما يخالف، ذاك بحث آخر. أما إذا تقبلون إما توثقون بعض هذه الطرق أو تقولون بأن هذين الطريقين، والطريق الثالث للشيخ الطوسي كان في الفهرس يورث القطع والوثوق بصدور هذا الكتاب وانتساب هذا الكتاب إلى الفضل بن شاذان، بعد ذلك لا يمكن العدول عن هذه الشهادة المعتبرة إلا بقرائن قطعية. ما ذكرتم من القرائن الداخلية من أن بعض العبارات لا تناسب الإمام عليه السلام، ولا أحد يدعي أن كل هاي العبارات من الإمام عليه السلام. طبعا الفضل بن شاذان نسقها وألفها، فجمعتها متفرقة وألفتها. وطبعا يقول إن قال قائل قيل له نعم بعض تلك المطالب مما نقطع بعدم صدورها من الإمام عليه السلام، مثل ما ذكرهم من قوله ومنها ما لا نعلمه هو عند أهله، أو قوله قد نروي عن الأئمة. ولكن كم له من نظير؟ هذا عمار الصباطي الذي هو ثقة في الحديث نقل بعض مطالب الإمام عليه السلام استغربها في صحيحة محمد بن مسلم، يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمار الصباطي روى عنك رواية، قال وما هي؟ قلت روى أن السنة فريضة، فقال أين يذهب أين يذهب، ليس هكذا حدثته، إنما قلت له من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها، وإنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة. يعني إذا حصل نقص في الفريضة السنة أي النافلة تجبر ذاك النقص في الفريضة. عمار راح قال الإمام قال السنة فريضة، والإمام عليه السلام استغرب هذا الكلام، أين يذهب أين يذهب. هذا السكوني روى أن لبن الجارية من مثانة أمها ولبن الغلام من العضدين والمنكبين، هذا مقطوع البطلان، اللبن اللي ترتضع ابنية يخرج من مثانة الأم، واللبن اللي يرتضع منه الابن الولد يخرج من العضدين والمنكبين للأم، غلط واضح. اشتبه أمر على السكوني، لم يفهم مراد الإمام عليه السلام. أو مثلا في بعض الروايات الصحيحة يقول أضلاع الرجل أقل من أضلاع المرأة بواحد بضلع واحد، ضلع رجل 17 أضلاع وضلع المرأة 18، هل سموها ببالي على ما ذكره السيد الخوي، هذا باطل قطعا خلاف الواقع. السيد الحكيم رحمة الله عليه في مصباح المنهاج يقول إيش مدريكم الذي الخنثى لعلها هكذا، لا ليس الكلام في الخنثى، يبين في تلك الرواية أن الرجل يتي والمرأة يتي، مجرد أنه وجد في كتاب بعض الأخطاء نصرح الكل. وما ورد في ذاك الكتاب في كتاب العلل في حكمة تشريع غسل مس الميت من أنه لا يجب غسل مس الميت عند مس الميتة، لأن الإنسان لا يمس لحمها وإنما يمس ريشها أو وبرها، إما أن يخطئ بخطئه أو يحمل على أنه حكمة. والحكم لا يدور مدار الحكمة. وأما ما ورد من أنه إذا مات الرجل خرج منه جنابة، هذا موجود في عدة من الروايات، ولعل لذلك محامل عرفانية ايش مدريني كحس. نعم صحيح قطعا خلاف الواقع، أما جنابة لا يعلمها إلا الله، يبتلى الإنسان عند موته بالجنابة حتى الصبي، أو أنه في الصبي من باب الحكمة وجب غسل الميت عليه، هذا قابل للتوجيه. إذا لم يقبل التوجيه يكون مثل بعض الروايات التي يقطع بخلافها. الله يرحم السيد الخوي خالف المشهور في أن دية قطع البيضة اليسرى 3/4 الدية الكاملة، مثلا الدية الكاملة إذا كان 1000 دينار هذا يصير 750 دينار، وقطع البيضة اليمنى ثلثة الدية، يعني إذا ثلثة الدية، دية البيضة اليسرى ثلثة الدية هكذا يقول المشهور، ودية البيضة اليمنى ثلث الدية. إذا كان ذاك الدية الكاملة 900 دينار، قطع البيضة اليسرى يصير ديتها 600، ودية قطع البيضة اليمنى 300. يقول السيد الخوي هذا خطأ محف، لأن الوارد في الرواية ومنها الولد هذا خطأ، لأن الله يرحم بعض ما أذكر اسمه في أيام شباب قطعت بيضة اليسرى في حادث في النجف، من أبناء النجف شان من أولاد العلماء الكبار، وبعد ذلك أنجب أولاد لهسه موجودين. توجد هذه المطالب في الروايات اللي وصلت إلينا بعد كثرة ظاهرة التزوير والدس. أو خطأ في الفهم. وأما ما استشهد به السيد السيستاني من قول الصدوق غلط الفضل، أو قوله رجعنا إلى كلام الفضل، هو الصدوق شهد عدة مرات بأن كتابا على كتاب حديث عن الإمام الرضا عليه السلام. خب يقول الصدوق هنا غلط الفضل في فهمه لكلام الرضا عليه السلام، أو غلط الفضل في نقله عن الإمام الرضا عليه السلام. شو يقول الصدوق؟ يقول غلط الفضل، غلط الفضل، رجعنا إلى كلام الفضل، يعني رجعنا إلى نقل الفضل في كتابه للأحاديث، وإلا صرح بأن ما نقلته عن الفضل فهو عن الرضا عليه السلام. وأنا أقول أخطأ الصدوق في قوله غلط الفضل، لأن الفضل قال هذا فريضة، الصدوق قال هذا ليس فريضة، سنة نبوية. هو لم يقصد من الفريضة الفريضة الإلهية، قال فريضة أي ليس بمستحب، فريضة في قبال التطوع. الصدوق فهم منه أنه فريضة في قبال السنة الواجبة النبوية، فقال لا هذا ليس فريضة، سنة واجبة نبوية. الفضل ما قال هذا فريضة إلهية، قال هذا فريضة أي واجب. الفريضة تستعمل بمعاني مختلفة، قد تستعمل بمعنى الواجب في قبال التطوع موجود في الروايات، وقد تستعمل بمعنى الفريضة الإلهية في قبال السنة الواجبة. الصدوق فهم من كلام الفضل أنه يقصد أن هذا فريضة إلهية في قبال السنة الواجبة، قال أخطأ الفضل، لا هو قصد الفريضة في قبال التطوع، والحق وياه. قال الاستنجاء فريضة مثلا، أو تكبيرة الافتتاح فريضة، هذا بالنسبة إلى القرائن الداخلية. أما القرائن الخارجية، نقول بعد تلك الشهادات من أن الفضل لقى الإمام الرضا مرة بعد مرة وسمع منه هذه الروايات، لا بد من إقامة قرينة واضحة على أن الفضل لم يكن يمكنه اللقاء بالإمام عليه السلام، والظاهر أنه لا تقوم عليه شهادة، لا تقوم عليه قرينة قطعية. الفضل روى عن حماد بن عيسى أكثر من 130 حديث. حماد يا سنة توفى؟ سنة 208، أي 7 سنوات بعد شهادة الإمام الرضا عليه السلام، وكان حماد في الكوفة والفضل في نيسابور قريب من الإمام الرضا. الذي أدرك حماد بن عيسى في الكوفة وسمع منه 130 حديث، التقى به على أي حال، وتوفى حماد بعد الإمام الرضا 8 سنوات، ألا يمكنه أن يلتقي بالإمام الرضا وهو شاب حدث السن، ولكن شاب عبقري، بعض الأطفال تشوفون عباقرة في بداية بلوغهم، قد يصلون إلى مستوى عالي في الحوزات العلمية. وعندهم نشاط يلتقون بالإمام، يلتقون هسه يلتقون بالمرجع، ويلتقون بالعلماء، يستفيدون من عندهم. روى الفضل عن صفوان بن يحيى 316 حديث، وصفوان توفى بعد الإمام الرضا بعشر سنوات، وصفوان وين كان؟ حتى لم يكن في نيسابور، كان إما بالكوفة أو بالمدينة، ظاهرا كان بالكوفة. وأما ما ذكره من كلام الشيخ الطوسي من أنه قال الفضل بن شاذان من أصحاب الإمام الهادي والعسكري عليهما السلام، ولم يعده حتى من أصحاب الإمام الجواد، فضلا عن أن يعده من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. الشيخ الطوسي إنما يذكر الرجال بملاحظة الروايات الواصلة إليه، ولعله لم يصل إليه تفاصيل كتاب العلل لفضل بن شاذان، لعله لم يقرأ أن فضل قال سمعت من الإمام الرضا هذه الأحاديث. فهو لم يشهد بعدم كونه من أصحاب الرضا عليه السلام. وهكذا النجاشي، فهذا لا يعارض شهادة الصدوق من طريق مشايخه من كون الفضل من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. وأما ما نقله من أن والد الفضل كان من أصحاب يونس وروى عن الإمام الجواد عليه السلام، وقيل أنه كان من أصحاب الرضا عليه السلام، هذا لا ينافي أن ابنه يكون أفضل منه. الأب قد يكون من العوام أو كالعوام، لكن ابنه قد يكون عبقري وعالم ومتكلم. هو يروح مشهد ويلتقي بالإمام الرضا عليه السلام قبل أن يلتقي أبوه بالأئمة، هذا لا بعد فيه. ولعله لم يكن بينهما اختلاف كثير في العمر. وأما قضية ابن فضال، خب الفضل قال ذهبت إلى الكوفة ورأيت شيخا هناك اسمه ابن فضال، هو قال راويني جنسيتك حتى أعرف تاريخ مولد مالتك إيش قال، ورأى ظاهر شكل ابن فضال، بعض الناس شكلهم كالشيوخ الكبار، هذا سيد باقر الصدر لعله لم يبلغ 50 سنة، ولا بيت الصدر هيجي ابتناك، هذا عمره أكثر من 100 سنة، هذا بعضهم الموجودين. لا هو ليس كبير السن لكن شكله هيجي، لحيته بيضاء فهذا شيخ. خب يقول شيخ بدا عليه آثار الشيخوخة، وفضل حدث السن عمره مثلا 25 سنة، حدث السن بعد، وهذا لا ينافي أنه قبل ذلك كان في مشهد والتقى بالإمام الرضا عليه السلام. وأما ما ذكره السيد السيستاني من أنه إذا كان من أصحاب الرضا عليه السلام لماذا لم يباهي بأني أدركت الإمام الرضا، فقال أنا أدركت ابن أبي عمير. يا سيدنا، وهو لم يباهي بأنه أدرك الإمام الهادي والإمام العسكري أيضاً. هو لا يقيس نفسه بالأئمة. أنا أدركت ابن أبي عمر، يعني حضرت عنده وتعلمت منه، وإلا هو لم يدرك إمام الرضا أفرض، أدرك الإمام الهادي خب بلا إشكال، لماذا لم يباهي بأني أدركت الإمام الهادي والحسن العسكري؟ لأنه يعتبر نفسه أقل من أن يدعي أنا خلف للأئمة. هو يريد يقول أنا أدركت ابن أبي عمير وصار يونس خلفا وأنا خلف من بعدهم، يعتبر روحه امتداد لذاك الجيل. شو يقول؟ هو يعتبر روحه امتداد للأئمة عليهم السلام. وأما أنه لم يذكر نفسه خلفا ليونس مع أنه أجل شأنا من ابن أبي عمير، لأنه لم يحضر عند يونس. يونس كان متهم في أجواء الشيعة، يقولون إذا حضر بعض الناس عنده يقول هذا يونسي، فلعله لم يحضر عند يونس بن عبد الرحمن، حضر عند ابن أبي عمير. فعلى أي حال هذه ملاحظات، ونحن نعتبر أرواحنا أقل شأنا خصوصا في هذه المجالات، في كل مجال خصوصا في هذه المجالات، من أن ندعي أننا نحيط بهذه الأبحاث. ولكن ذكرت لكم ملاحظات، وأنا سمعت أن السيد الزنجاني يقبل هذه الملاحظات، ابنه لما رأى هذه الملاحظات قال أنا أقبل وصحيح. على أي حال هذا ما عندي في هذا البحث، وننتقل إلى بحث الهلال. بس أذكر نكتة بسيطة حتى لا أنسى. السيد الخوي في منية السائل نقل عنه: لو حصل الإطمئنان الشخصي بصحة الحسابات الفلكية، قال لا أثر للإطمئنان بقابليته للرؤية، بل لا بد من الرؤية خارجاً. منية السائل صفحة 56. لكن قلنا بأن هذا لا بد من توجيهه، بأن نقول لا أثر ولا حجية للإطمئنان بالقابلية الفلكية، لا بد من الإطمئنان بأنه بالعين المجردة وبالرؤية الحسية كان الهلال قابل للرؤية. ولأجل ذلك صرح في عبارات أخرى بحجية الإطمئنان، منها ما ذكره في صفحة 53: من حصل له الإطمئنان فهو مكلف باطمئنانه في قضية الهلال. وهكذا ذكر في الموسوعة أن الإطمئنان هنا حجة، فما قد يتوهم من عدم حجية الإطمئنان في أمر الهلال ليس صحيحا. نتكلم أنه الطريق الأول لإثبات الهلال وهو الرؤية الهلال، هل يكفي رؤية الهلال بالعين المسلحة أم لا بد من رؤية الهلال بالعين المجردة بالعين العادية؟ هذا بحث مهم، لأن الشيخ البهجت كان يكتفي برؤية الهلال بالعين المسلحة، وبعض المعاصرين من تلامذة السيد الصدر هم كان يرى ذلك. ولكن الصحيح وفاقا للمشهور أنه لا بد من الرؤية بالعين العادية، ونتكلم عن ذلك في ليلة الاثنين إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.